إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا غرابا فوق جنحيه دماء، لونك الأسود يوحي بالعزاء. مولاتي العليلة عندما رأت ذلك الغراب وجناحه يقطر من الدم صارت تخاطبه بهذا الخطاب: يا غرابا فوق جنحيه دماء، لونك الأسود يوحي بالعزاء. قال: كرب وبلا في كربلاء، فاستعدي والبسي ثوب المصاب. علتي زيدها بعد الرحيل، وفؤادي من لوى الهجر عليل، وحسين وحده يشفي الغليل. ما ترى تعرف عنه يا غراب، يا ترى يا ذات الدلال. كربلاء انقطعت حبل الوصال، فربيع العمر في حر الرمال، حوله قد نثروا زهر الشباب. اسمعي يا مولاتها: امسحي يا فاطم من الجناح، ذي دماء المستضام المستباح. لم يعود يعرف من كثر الجراح، بضعوه بسيوف وحراب. يا حسين اسمعيني اعذريني واسمعي خطبا دها، فأبوك ذبحوه من قفا وحسين وحسين اعذريني واسمعي خطبا دها فأبوك ذبحوه من قفا ضامئ الأحشاء ما بلوا ضما تركوه عاريا فوق التراب والله بالبيت وحدي وشيبت راس المصايب راحوا خلوني وحيد اشبالغا كل من سألني قلت أبو حسين غا كل يوم أقول اليوم أبويا يعود لي من سافر وما شوف منهم خبر جاني وشيخ العشيرة حسين ضيعني ونسى اقرأ اقرأ وياها وانا عليلة والمرض غير الواه كل يوم اقول اليوم ابويا يعود لي وان جال عندك خبر عنهم خيما وين بلاد خبرني وظنك ناعي البين قالها يا فاطم جدد المات على حسين لا ترتجين يعود لك يا هاشمي
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب ولده الحسين يا أبا عبد الله أسوة أنت قدما صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك وأناخت برحلك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار نوروا مجلسنا وقلوبنا بذكر محمد وآل محمد وسلم على محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. الإلهام الحسيني حديثنا هذه الليلة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى ما هو المقصود بالإلهام؟ والنقطة الثانية ما هي صفات الشخصية الملهمة؟ والنقطة الثالثة معالم الإلهام الحسيني. بالنسبة إلى النقطة الأولى الإلهام أيها الأحبة في اللغة مأخوذ من اللهم. اللهم هو الابتلاع من دون وسائط، ابتلاع الشيء مباشرة. تقول تارة تقول كل الطعام، تارة تقول إلهمه، إلهمه يعني لا تمضغه رأسا، ماذا؟ ضعه في فمك واجعله ينزل إلى جوفك، هذا معنى اللهم. اللهم أخذ منه الإلهام. الإلهام هو وصول بعض المدركات والمعلومات إلى الإنسان لا بواسطة الحواس المعتادة، وإنما يلقى في روعه مباشرة. شوف أحياناً أنت تفكر في قضية معينة، في مسألة معينة، ثم بعد ذلك تشوف الحل يأتي إليك. هذا الحل من وين أتى؟ من وين أتى؟ تقول ما أدري، أنا لا قرأته، لا سمعت أحد يتكلم به. تقول ألهمني الله سبحانه وتعالى هذه الفكرة. هذا إخواني إلقاء معلومة في نفس الإنسان من دون وسائط يعبر عنه بالإلهام. وهذا الإلهام على نحوين. النحو الأول، الإلهام الذي يكون بواسطة فاعل عاقل مختار، مثل إلهام الأنبياء، إلهام الأئمة. الأئمة عليهم السلام والأنبياء الله يلهمهم المعلومات مباشرة، مو من خلال يسمعون كلام مثلنا احنا بهذه الأذن، أو مثلا يقرؤون كتاب، لا، إلهام نزل به الروح الأمين على قلبك مباشرة. ولذلك تلاحظ مثلا القرآن يعبر عن مثل هذا النحو من الإيصال المعلومات بالوحي في بعض الآيات. وإذ أوحينا إلى أم موسى أن ارضعي، أوحينا إليها شنو؟ يعني الله قذف في قلبها هذه الفكرة أن تضع موسى في ذلك التابوت وتلقيه في اليم. إذن هذا يعبر عنه بالإلهام، لكن هذا محل بحثه في مثلا مسألة الوحي، هذا ليس هو محل بحثنا. محل بحثنا النحو الثاني للإلهام، وهو النحو الثاني يقولون الإلهام هو تحرك العقل والعواطف نتيجة مثير خارجي، بحيث يحصل تغير جذري في شخصية الإنسان. شلون؟ خل أذكر لك بعض الأمثلة تتضح الفكرة. أكو واحد إمام الحرمين في القرن الثاني الهجري اسمه الفضيل بن عياض. هذا إمام الحرمين كان ده عالم معروف في علم الكلام، ولا زالت آراءه تتداول في الكتب. هذا كيف صار عالم؟ هذا لما جيت تقرأ تاريخه كان من السراق واللصوص، كان سارق لص. يوم من الأيام هذا أراد أن يسرق منزلا، صعد على الجدار للمنزل في نصف الليل، وكان أحد جيران المنزل يقرأ القرآن، فوصل إلى هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. دي الآية، دي الآية، كأنما اخترقت مسامعه. وقف هو على الجدار قال كأن الآية تخاطبني أنا، كأن هذه الآية تخاطبني. فقال: بلى قد آن يا رب. ونزل من على الجدار بعد أن كان لصا سارقا، وإذا هو يتحول إلى عالم من أكبر علماء المدينة ويكون إماما للحرمين. إذن لاحظوا، كلمة واحدة، آية واحدة، شلون غيرت شخصية هذا الإنسان جذريا إلى شخصية ثانية. السكاكي، السكاكي من أرباب الأدب والبلاغة، ماكو إنسان يدرس البلاغة ويدرس الأدب إلا ويمر بكتب السكاكي. ده السكاكي كيف أصبح عالم في البلاغة؟ السكاكي إخواني كان حداد يشتغل في الحدادة، ثم وصل عمره جاوز 30، يشوف أنه الناس، الإنسان بطبع إخواني إذا الإنسان تقدم به العمر تؤثر فيه قضايا اللي ترتبط بكرامته. يعني كلمة مثلا تجرحه، موقف يجرحه، كل ما كبر الإنسان دي القضايا، قضايا الأخلاقية تؤثر فيه. فهذا رأى نفسه أن الناس يستصغرونه لأن مهنته حداد، بينما العلماء يحترمونهم، فقرر أن يصبح عالم. ترك الحدادة وراح التحق بحلقات الدرس. الرجل كان ضعيف الفهم، كل ما يعلمه الأستاذ ما يفهم، بل المعلومة بالخطأ يفهمها، يعني معكوسة. صار يضحك عليه من كان معه في الدرس، أصيب بالهم، أصيب بالغم، طلع مهموم. مر وإذا يرى صخرة، صخرة تتقاطر عليها قطرات ماء، قطرة بعد قطرة قطرة، اقترب منها وإذا الصخرة قد أحدثت قطرات الماء فيها ثقب، مع مرور الزمن أحدثت منها ثقب. ظل طالع يقول معقولة هذه الصخرة أو قلبي أقسى من هذه الصخرة؟ إذا الصخرة هذه قطرات الماء الناعمة أثرت فيها بمرور الأيام، أنا قلبي وعقلي ما يتحمل. ورجع مرة ثانية إلى الدرس مكبا مجتهدا مواظبا إلى أن أصبح من علماء الأدب الذين لهم نتاج لا يستغنى عنه إلى يومنا هذا. إذا لاحظوا ده موقف، موقف مثير فقط غير حياته، هذا يسموه إلهام. بل أحيانا رؤية، رؤية إنسان يرى رؤية في المنام تغير حياته 180 درجة. كلكم سامعين بقصة الخليعي، الخليعي الشاعر المعروف من شعراء أهل البيت اللي كتب الأبيات المعروفة إذا شئت النجاة فزر حسينا. هذا أبو أم نواصب أساسا أم ما كانت تنجب، نذرت قالت إذا رزقني الله ولد أربيه وأجعله يقطع الطريق على زوار الحسين، يؤذي زوار الحسين، يسرق زوار الحسين. تالي فعلا ولدت وكبرت الولد وربت على بغض الحسين وعلى بغض زوار الحسين. يروح لأجل هذا الغرض ينام يشوف ذيك الرؤية أن القيامة قامت، أخذوه إلى النار، كلما وضعوه في النار ما وصلت إليه. ليش؟ قالوا لعليك غبار زوار الحسين. جلس من النوم كتب تلك الأبيات وتحول الرجل من ناصبي إلى شيعي مخلص من أكثر الشعراء الذين كتبوا في أهل البيت عليهم السلام. إذن هذا إخواني دي كلها نعبر عنها بإلهامات، مثيرات خارجية تحرك عقل الإنسان، عواطف الإنسان، تغير في حياته، تغير في تفكيره، تغير في شخصيته إلى نمط آخر. نحن إخواني نتكلم عن الشخصية الملهمة، الشخصية الملهمة. هناك شخصيات أنت إذا تقترب منهم أنت تتأثر، إحنا بتعبيرنا تتكهرب بهم، شوف أنت ينعكس عليك صفات هذه الشخصية. أكو شخصيات أنت إذا مثلا تقرأهم، تقرأ حياتهم تتأثر بهم، يعبر عنهم بشخصيات ملهمة، شخصيات مؤثرة. وهذا إخواني أمر مهم جدا، كل إنسان منا يطمح لذلك. أنت الآن في العمل مناك، أنت الآن كرئيس مناك أن الموظفين يعرفون أسلوبك في العمل، ما تحتاج خلاص كيف يعني يتأثرون بك، إلا أنت تسويه هم يسووه، صح لو لا؟ أنا في البيت مناي أن أبنائي يعملون ما أريده، كيف؟ كيف؟ بأن أكون أنا شخصية ملهمة، أنا إذا صنعت شيء هم يصنعونه، إذا تكلمت بشيء هم يتكلمونه. لكل إنسان إخواني يتمنى في بيته، في عمله، في مثلا دولته أن يكون شخصية ملهمة يتأثر الناس بها. ولهذا تلاحظ في كلمات الباحثين يقولون إذا رأيت أسرة تنتج المبدعين، مثلا تشوف أسرة دي أطباء، هذا الأب طبيب والولد طبيب، ولد الولد طبيب، يقول اعلم أن في الأسرة شخصية ملهمة، في هالأسرة شخصية ملهمة بحيث صارت تنتج أطباء. شوف أنت مثلا الآن عوائل علمية، مثلا أسرة الحكيم، أسرة الحكيم عائلة اللي أعدموهم بالعشرات، العلماء والمجتهدين اللي أعدموهم بالعشرات ولا زالت عائلة كل يوم شنو؟ تنجب علماء، تنجب. يقول هذه أسرة هالشكل يعني هذه فيها شخصية ملهمة ألهمت هذه الأجيال جيل بعد جيل حتى ماذا وصلوا إلى هذا المستوى. وخلونا إحنا أيها الأحبة نقف موقف إكبار وكلمة شكر إلى خطباء المنبر الشريف. إخواني اللي يطلع إلى الخارج ويتعامل مع المؤمنين في خارج البلد، المنبر القطيفي محل ثناء، محل ثناء عند الشيعة في خارج القطيف. يقولوا منبر القطيف منبر متميز، منبر القطيف منبر معطاء. زين هذا التميز من أين نشأ؟ من أين نشأ؟ ليش يعني الآن ما صارت هالمكان؟ أكو دول فيها خطبة، ليش هذا؟ في الواقع إخواني هذا نتيجة وجود شخصيات ملهمة، قامات خطابية مرت على هذا البلد انعكست آثارها إلى يومنا هذا. يعني خلونا إحنا الآن نضرب مثال معاصر من حياتنا الآن. الآن هالسنة، هذه السنة خسرنا بركات جهود خطيب من أكابر خطباء البلد، الشيخ عبد الحميد المرهوم. الشيخ عبد الحميد ما قرأ هذه السنة. هذا الرجل الذي قارب 100 من عمره إخواني، أجيال وأجيال تربت تحت منبره، صح لولا؟ أجيال وأجيال في تاروت وفي أم الحمام وفي غيرها في المناطق، أجيال وأجيال. تعال انت الآن إلى خطباء الذين بعد شيخ عبد الحميد المرهوم، تلاحظ لمسات وآثار شيخ عبد الحميد موجودة في وين؟ في هؤلاء الخطباء. هذا الرجل إلى انعكاسات على هؤلاء الخطباء إلى اليوم هذا، إلى اليوم. وانعكاسات هذا الرجل تجدها في خطباء شباب. المرحوم أبو أحمد ولا عبد الرسول البصارة، هذا الرجل اللي كان ذاك الصوت مزمار داود رحمة الله عليه، صوت ملائكي جهور يأخذ بمجامع القلوب. شوف أنت الآن كم من الخطباء متأثر بأبو أحمد في أطواره، في طريقته، في إلى آخره. هذه شخصية ملهمة أثرت في الأجيال التي بعدها، بحيث أجيال مضت وأجيال تأتي لا زالت تتأثر بهذا العطاء المنبري لهذه الشخصيات. إذن ما صار المنبر القطيف منبر متميز إلا لوجود شخصيات ملهمة، حفظ الله الباقين رحم الله الماضين منهم. إذن القضية قضية مهمة أيها الأحبة. نجي الجانب الثاني في حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي مقومات الشخصية الملهمة؟ سأركز على ثلاث صفات وثلاثة مقومات مهمة. المقوم الأول التميز. أنت حتى تكون شخصية ملهمة لابد يكون عندك شيء تتميز به، تتميز به. الإنسان إخواني ما يتأثر بمن هو مساو له، ولا يتأثر بمن هو دونه، يتأثر بمن هو له تميز عليه. إذا الإنسان رأى في إنسان تميز هذا يتأثر، ينجذب إليه. شوف الآن لما نقول تميز مو يعني تميز آني، بحيث مثلا الآن مثلا هذا في مثلا سنة من السنوات صار إلى تميز، بعد ذلك بقي على مستوى واحد، هذا لا، إنسان ما يمكن أن يكون شخصية ملهمة. تميز يعني استمرار، استمرارية في التميز، استمرارية في العطاء. شلون؟ شو الآن لما أنا مثلت لك مثال بالشيخ عبد الحميد حفظه الله، الشيخ عبد الحميد المرهون، هذا الرجل إخواني ربما الآباء خب سبقونا في حضور مجالسه، هذا الرجل على كبر سنه إلى السنوات الأخيرة كل سنة يفاجئك بأبيات جديدة، يفاجئك بموضوع جديد، يفاجئك مع هذا العمر الكبير، تقول هذا الإنسان خلاص تعب كذا، يفاجئك بهذا التميز في منبره. ولذلك شوف منبره كان منبر مطلوب على عمره الكبير ومع تعبه، لكن هالتميز هذا كان يجذب الناس إليه. الآن أنتم مثلا شباب تتابعون مثلا رياضة، أكو لاعب مثلا سنة يظهر وبعد ذلك خلاص، وأكو شخص لا، لاعب كل سنة تشوف إلى تجدد، كل سنة تشوف إلى مهارات جديدة، تشوف إلى مثلا لقطات جميلة. هذا الشخص هو الذي تتأثر به، لماذا؟ لأن عنده تميز مستمر. إخواني الشخصية الملهمة حتى أنا في البيت، أنا كأب إذا أبنائي اللي وعوا على الدنيا رأوني أنا وبعد 30 سنة أولادي أصبحوا رجال، هذا أبونا ما تغير ولا شيء أبدا، نفس العصبية ما تغيرت، مثلا الشدة والحدة ما تغيرت، هذا كيف يتأثر به؟ لكن إذا يشوف الأب لا، في تميز. الأب دائما متميز بأخلاقه، الأم متميزة بعطائها، متميز بسياستهم في إدارة البيت، متميز حتى في تدينه. أنا لما أشوف أبوي وأبوي كبير وهو يقرأ الكتاب، وهو يقرأ قرآن، وهو يواظب على المسجد، أنا ماذا؟ أتحفز لأن أكون مثله. أما إذا أنا أشوف لا، هذا الأب هذه الأم على مستوى واحد لا يتغير، كيف يتأثر الأولاد؟ كيف يتغير الأولاد؟ إذن شخصية ملهمة تعني أن عندها تميز. ولهذا تلاحظ شخصية الحسين عليه السلام، لما شخصية الحسين أصبحت شخصية ملهمة مو عبثا، شخصية الحسين كل بعد منها متميز، كل بعد متميز. لما تتكلم عن عبادة الحسين إخواني، أكو دعاء، دعاء وردنا عن الإمام زين العابدين عليه السلام، ده الدعاء عن الحسين. متى الحسين دعا بها الدعاء؟ متى؟ لما وقع من ظهر الفرس. شو لما وقع من ظهر الفرس؟ يعني رجل ممزق جسمه، دماؤه تنزف من كل مكان، لكن في هاللحظات آخر لحظات حياته يدعو بدعاء بدايته اللهم متعالي المكان، موجود في مهج الدعوات وغيره من الكتب. هذا يقول حتى زين العابدين يقول وكانت دماؤه تغلي، تعبير الإمام زين العابدين، يدعو الله وهو في هذه الحالة، السهام والنبال والرماح وهو واقف يصلي بأبيه وأمي. هل وجدت مثل هذه العبادة؟ تميز في العبادة. شوف الحسين تميز في الكرم والعطاء، يعطي أعدائه جايين يقاتلونه والحسين بأبيه وأمي يسقيهم ويطعمهم صلوات الله وسلامه عليه. تميز في شجاعته، ما كانت شجاعة الحسين عادية إخواني. أنت ربما في كربلاء إذا ذكرت الشجاعة رأسا ينصرف ذهنك إلى العباس عليه السلام، لكن أنت اسمع شي يقولوا الأعداء عن الحسين، يقولوا ما، يقول حميد بن مسلم ما رأيت مكثورا قط، مكثور يعني احتوشه الجيش هو لوحده، قد قتل رجاله وأهل بيته وأربط جأشا من الحسين. يقول وكل كأن شيء جيش بكامله يحيط به وهو رابط الجأش، وإنه يفر عليهم فيفرون منه كما تفر المعزى إذا شد عليها الذئب. وهذه شجاعة الحسين. ولذلك ابن سعد قال، قال هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، لا تبرز إليه واحد بعد واحد. إذن الحسين شجاعته متميز، أخلاقه متميز، عبادته متميز، هذا الذي جعل الحسين شخصية ملهمة صلوات الله عليه. إذن هذا المقوم الأول. مقوم الثاني وهو الإيمان بالمبدأ. أنا كإنسان صاحب مشروع أنا عندي مبادئ، أنا عندي قيم، إيماني التام بمبادئي يجعلني أؤثر على غيري. يعني مثلا لاحظوا إخواني، أحيانا إحنا نروح إلى مثلا الغرب، إلى أوروبا، إلى مثلا كذا شرق آسيا، نجي نقول والله خجالة مثلا، أنا الآن امرأة مد إيدها تسلم علي ما أسلم عليها، وهم عندهم معتادين. لا لا لا، ترى الإنسان إذا آمن بمبادئه وأظهر مبادئه الناس تحترمه، والإنسان اللي لا يتناسى مبادئه هذا الناس ما تحترمه أبدا. لا تقول أنا مثلا، لا الناس تعرف، الناس تعرف أيها الأحبة، ومو فقط المسلمين اللي المرأة ما تسلم على الرجل، لا حتى في ديانات أخرى موجود هذا الأمر. الإنسان الذي يعتز بمبادئه الناس تقدره، الناس تحترمه. إيمان بالمبدأ يعني ماذا؟ يعني أولا تطابق بين الأقوال والأفعال، حتى تصير ملهم تطابق بين أقوالك وأفعالك. شوف الإمام علي ماذا يقول صلوات الله عليه، قصم ظهر اثنان، قصم ظهر اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. ليش سيدي؟ يقول فهذا يعني العالم ينفر الناس، يبعد الناس عن علمه بتهتكه، يحكي أنا أصير خوش أوادم صلوا كذا وهو ما يهتم بالصلاة، أيها الناس اهتموا بالحجاب وهو عياله لا يهتمون بالحجاب. هذا التهتك ينفر الناس عن الدين، لأن ما يجدون تطابق بين القول والفعل. وجاهل متنسك، يقول وهذا يجر الناس إلى جهله بتنسكه. الناس من تشوفه ما شاء الله خوش صلاة وخوش عبادة وخوش كذا وهو جاهل، الناس تنجذب إليه، وإذا انجذبت الناس للجاهل صار شنو؟ تأثروا بجهله بعد. إذن الإخواني لابد من تطابق المبدأ، تطابق القول مع الفعل، لأن هذا هو مقتضى الإيمان بالمبدأ. اثنين، أن يكون عندك ثقة بمبادئك، أن يكون عندك ثقة كما أسلفت. شوفوا الحسين بأبيه وأمي، يقول له أولا تنزل على حكم بني عمك، أولا تنزل، وإذا هو يقول أبدا، هيهات من الذلة، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله. يقول إلى يا أبا عبد الله ليش تخرج إلى الكوفة، اخرج إلى اليمن، اخرج، هذا عنده ثقة، عنده، يقول لهم شاء الله أن يراني قتيلا، يقول له تخرج إلى القتل، قال رضا الله رضانا في البيت، أطبق رضا الله ولو كان في قتلي ولو كان في سبيل نسائي. هذا الإيمان بالمبادئ والذي جعل الحسين ملهما لغيره. الحسين بأبي وأمي هدف واضح عنده، أنني خارج للشهادة صلوات الله وسلامه عليه. المقوم الثالث وهو التواصل الناجح مع الآخرين. أنت حتى تكون شخصية مؤثرة لابد يكون عندك تواصل ناجح مع الناس. شلون؟ أول خطوة من التواصل الناجح فن الإنصات. مو أنا بس أريد أحكي 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 أحكي، اسمع الغير شي يقول، والله فلان ده تكلم ما لحق تكلم كلمتين أنت جيت وقاطعت كلام، لا، تعلم فن الإنصات. مو أقول لك إنصات يعني اسكت وخلاص، لا، مو هذا فن الإنصات. فن الإنصات إخواني أنك تستمع وتعطي المتكلم اهتمام، هذا الإنصات. يعني شنو؟ يعني الآن أنا أجي أولادي يكلموني في البيت وأنا إيدي في الجوال، إن شاء الله العصر نطلع إن شاء الله أجيب لكم، وأنا ولا أطالع في هذا الولد، هذا يقول هذا ما جاي يهتم بي بس يمشي لي حكي، صح ولا لا؟ انصات، انا من اجي اتكلم مع انسان واشوف هذا الانسان قاعد يطالع في شاشة التلفزيون، احكي ويا من انا؟ يقول انا اسمعك، اسمعك، اي تسمعني؟ شنو تسمعني؟ تعال قابلني. انصات يعني ماذا؟ انني اسمع الاخر، ما اقاطعهم، اجعلهم يكملون كلامهم، ماذا؟ اعطيهم حفاوة حتى ماذا؟ يستشعر أني مهتم بكلامه. ولذلك ورد عن إمامنا الرضا عليه السلام ما رأيناه، يقول أصحاب، ما رأيناه قاطع أحدا في كلام، وما رأيناه جفى أحدا في كلام. أنت شفت يوم عاشوراء كم واحد قاطع الحسين في خطبته؟ كل شوية وقاطعوا، لكن أنت سمعت الحسين قاطعهم في كلام؟ أبدا، بل بالعكس، الحسين لما كان يتكلم يقول أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم عليه، وأعتذر. تعتذر عن ماذا يا مولاي؟ تعتذر عن ما صدر منك شيء؟ هذا من أدب الحسين، أدب الحسين يستنصت القوم. ولذلك ورد في الرواية استنصتهم فلم ينصتوا أولا، ثم بعد ذلك استنصتهم فأنصتوا، ما كان يتكلم حتى كان هذا يسمع يرى آذان صاغية. إذن فن الإنصات هذا تكسب الناس، إذا رآك الآخر تستمع إليه انجذب إليك. ثانيا الطريقة الكلام، طريقة الكلام، يقول أنا الحمد لله لا أعرف أتكلم كلام جميل، هذا مطلوب. القرآن شو يقول؟ يقول ولو كنت فظا غليظ القلب. فظ يعني شنو؟ يعني الإنسان اللي لسانه حاد. أكو ناس يجوا مستأنس يقول أنا لا ما أعرف، أنا ما أجامل اللي على قلبي على لساني، لا، هذه فظاظة. يقول القرآن لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الناس تحتاج الكلمة اللينة، الكلمة الجميلة، الكلمة الحسنة. ولذلك شوف أنت علي بن طعان المحاربي علي بن طعان هذا اللعين جاي يقاتل الحسين. الحسين يقول له يا ابن أخي اخنث الثقة، أنا خراوي. يقول له يا ابن أخي، يعني هذا ابن أخي مثل ما أنت تقول له واحد يا ولدي يا حبيبي، شون هذا التلطف والتودد من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ كلام الجميل مطلوب، لكن الأهم، التفتوا إخواني، الأهم لغة الجسد. لغة الجسد، أنا قاعد أتكلم وياك لكن جسدي يوحي بإشارات مختلفة. شلون؟ يعني مثلا أنت تروح مجلس فاتحة، أنت جاي مقدر هذيل أهل العزاء، وتجي تسلم، واحد يقول لك يطول الله عمرك ويسولف اللي جنبه، تقبلها؟ يقول أنا جاي متعني، جاي أعزيهم، وهذا جاي إيه كذا، هو رد عليك أنت قلت عبد الله، قال طول الله عمرك. واحد يجي يسلم عليك بأطراف أصابعه، بأطراف أصابعه، تقول شنو يعني؟ شنو هذا السلام هذا؟ أنت سلمت ورد عليك؟ هذا لا لا لا، أنت هذه شوف لغة الجسد كيف يصافحك، كيف معالم الوجه، كيف نبرة الصوت، حتى نبرة الصوت أنت تقول هذا فلان عطاني وجه فلان ما عطاني وجه، من نبرة صوته، من حركات وجهه، من حركات يده، دي لغة الجسد. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وآله في ما ورد من أخلاقه كان يقسم نظراته بين أصحابه، مو كله خلاص بس إلى فلان وغيره، لا لا لا، يطالع في هذا شوية، في هذا شوية، في هذا شوية، لأن حتى هذه النظرة تعكس لغة الجسد، تعكس لغة الجسد. إذن الإنسان المؤثر هو الإنسان الذي عنده لغة، لغة جميلة من ناحية الألفاظ ومن ناحية أيضا حركات جسده التي توحي للطرف الثاني بالإحترام وتوحي له بالمحبة أو توحي له بالعكس. ثلاثة إخواني، التواصل التواصل الناجح يقتضي العفو، يقتضي التسامح، يقتضي امتصاص غضب الآخرين. يعني إذا إنسان غضب وأنا غضبت، إيش بيصير النتيجة؟ ما نوصل إلى نتيجة، مقاطعة. أنا وزوجتي كل واحد رفع صوته، والنتيجة أنا وأولادي، أنا وأصدقائي. لا، الإنسان الشخصية الملهمة من يستطيع أن يمتص غضب الآخرين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الحسين يجي ذاك الشامي يسبه ويسب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولا هو يلتفت إليه، لعلك غريب، لعلك غريب، إن كنت جائعاً أشبعناك، كنت عطشاناً أرويناك، إن كنت هذا متعجب، يقول أنا أسبه، أنا أشتمه، وهو يعاملني بهذه المعاملة. وإذا به يقول دخلت المدينة وما فيها أبغض من علي وأولاده عندي، وأخرج منها وما من أحب إلي من علي وأولاده صلوات الله عليه. إذن إخواني، تواصل الناجح يعني كيف تحتوي الآخر، كيف تمتص غضب الآخرين، هذا التواصل الناجح مع الآخرين. تواصل الناجح مع الآخرين أن تشركهم في إنجازاتك. أنت الآن مثلا مشغول، عندك أعمال، عندك مشاريع، أنت عندك مثلا تحضير شهادات عليا، هذه المرأة تتحمل تقول ما يخالف، أنت تريد تسافر سافر، أنت تريد تجلس في حجرة لوحدك اجلس، أنا اليوم أخذ الأولاد حتى أنت تذاكر، بكرة أنا من أنجز، ما أجي أقول هذا عملي لوحدي، لا 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 لا، تعال أشرك من كان معك، قول لها لولا صبركم، لولا تعبكم، لولا تحفيزكم ما وصلت إليه. أنت إذا أشركت الآخرين في إنجازاتك، أنت شنو؟ جعلتهم يتأثرون بك، لأنهم يرونك شنو؟ تحترمهم وتقدر عملهم ولو كان عملا بسيطا. إذن هذا كل إخواني يعبر عنه بالتواصل الناجح. من كان عنده تواصل ناجح مع الناس كان شخصية ملهمة وشخصية مؤثرة. وأما الإنسان الذي لا، كان فظا غليظا بعيدا عن الناس، فهذه الشخصية لا يمكن أن تؤثر في الناس. إذن إخواني، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة على عجالة، صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. مظاهر الإلهام الحسيني، سأذكر لك ثلاثة مظاهر سريعة. المظهر الأول أن الشخصيات الملهمة أيها الأحبة تلهم الأجيال التي تأتي من بعدها، لكن الحسين بأبي وأمي كان ملهما لمن قبله قبل أن يكون ملهما لمن بعده. شلون؟ قصة الحسين إخواني دي كانت تتلى على الأنبياء، تتلى على الأنبياء قصة الحسين، ما كانت تلاوة قضية الحسين للأنبياء فقط لجانب العبرة، هذا مهم، لكن كان بعد آخر أن يتكون شخصية الحسين شخصية يتعلم منها الأنبياء. شوف الإمام علي ماذا يقول، يقول له يا أبا عبد الله أسوة أنت قدما، أنت قدوة، أنت أسوة، يتأسى بك من ماذا من كان قبلك. شلون؟ الإمام يبين يقول له ليسفكن بنو أمية دمك ولا يزيلونك عن دينك ولا ينسونك أمر ربك. يقول هل إصرار على مبادئك، إصرارك على حفظ الدين، يقول هذا صار أسوة، ده قدوة يتعلم منك من قبلك. ولهذا لاحظوا إسماعيل صادق الوعد وهو من الأنبياء، إسماعيل لما صار يدعو قومه أخذوه صاروا يمثلون به، تدري ايش سووا فيه؟ في الروايات تقول نزعوا فروة شعره، هذه فروة الرأس هذه نزعوها من؟ نزل إلى ملك قال لأدعوا الله عليهم، ايش قال؟ قال لا لي أسوة بما يصنع بالحسين عليه السلام، لي أسوة بما يصنع بالحسين. يقول أتحمل في سبيل الدين، في سبيل الله أتحمل هذا التمثيل، هذا التنكيل تأسيا بالحسين عليه السلام. إذن الحسين أسوة مو فقط لمن بعده كبقية الشخصيات المهلمة، لا، حتى من لم يدرك الحسين والحسين قبل بعد لم يولد والناس تتأسى بالحسين عليه السلام. المظهر الثاني، الشخصيات الملهمة إخواني لها أمد، لها أمد. يعني الآن مثلا أنتوا الآن كشباب رياضيين، أكو لاعب، هذا اللاعب خب يصل إلى مرحلة يعتزل، يجي بعد ذلك لاعب ثاني وثالث، ينسى هذا اللاعب الأول، صح لولا؟ هذا الرسام يجي رسام ثاني وثالث، ينسى هذا اللي قبل. خطيب مهما تميز يجي خطيب ثاني وثالث، ينسيك من قبله. لكن الحسين عليه السلام شخصية جاوزت الزمان والمكان، شخصية تلهم الجميع، جاوزت الزمان والمكان. المسلم يلهمه الحسين، المسيحي يلهمه الحسين، اليهودي يلهمه الحسين، الذي كان قريبا من عهد الحسين المختار يلهمه الحسين فيقوم بثورة، اللي كان بعيد عن الحسين غاندي يقول تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما لأنتصر، وهكذا. شنو هالشخصية هذه اللي شخصية إلى اليوم تلهم الناس جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، ديانات مختلفة، مذاهب مختلفة، والكل ينطلق من الحسين عليه السلام. المظهر الثالث، الحسين إخواني ربما الشخصيات الملهمة تلهم في بعد معين، هذا خطيب يبعد في يؤثر في جهته الخطابية، هذا أستاذ يؤثر في تلاميذ من هذه الجهة، لكن من جهات أخرى لا، ليس شخصية ملهمة، لكن الحسين كله إلهام، كله إلهام. يعني إخواني لاحظوا الآن، أنت شوف أي صرخة لمظلوم على ظالم وأي حركة ضد ظالم، أول شعار تشوفه مرفوع شنو؟ هيهات من الذلة، صح لو لا؟ أشوف هالشعار في كل مكان، هالشعار، هالكلمة دي كلمة من؟ مو الحسين؟ هذه كلمة حسين من 1400 سنة، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات. هالكلمة في كل مكان تجدها مكتوبة، كلمة تلهب حماسة الناس، تلهب حماسة الثواب، كلمة من كلمات الحسين عليه السلام. تعال إلى أخلاق الحسين، شوف هالعطاء. قلت لك الحسين أعطى أعدائه قبل أحبابه، الحسين أعطى كل شيء لله. هذا الإلهام إلى يومك هذا، إلى يومك هذا. إخواني الآن روح أنت اسأل المجالس، مو المجالس المركزية اللي يحضروها آلاف، شوف إليك مجلس يحضروه 50 شخص، اسأل صاحب المجلس كم تصرف على هالمأتم في 10 محرم؟ كم؟ آلاف، آلاف يصرف على هالمأتم هذا. هذا اللي تشوفه إحنا الآن، أنا وإنت نجي في هالمأتم هذا، ده المأتم يبذل فيه قطعاً آلاف، آلاف من إطعام ومن كهرباء ومن ماء ومن من من آلاف. زين هذا مأتم من آلاف مؤلفة في على وجه البسيطة، من وين هالبذل؟ قول للناس عندنا جمعية خيرية تبذل هالبذل، قول للناس عندنا مشروع تبذل هالبذل. وش مسوي الحسين؟ الحسين عليه السلام شنو هذه الجاذبية في البذل والعطاء؟ وتعال أيام الأربعين، شوف دي شهرين ما توقف، ما يوقف البذل. آبائنا الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين كانوا رواتب لشهر محرم وشهر صفر دي ما يحتفظوا بها، هذه كلها للمآتم تصرف، هذا لهالمآتم شوي، هالمآتم شوي، هالمآتم شوي، ده من وين إخواني؟ هذه كلها الحسين، عطاء الحسين ألهمنا العطاء، أعطى ألهمنا البذل، ألهمنا التضحية صلوات الله عليه. بل حتى مصائبه، مصائب ملهمة، مصائب ملهمة. يوم اللي واحد يفقد إلى ولد شباب، شي يقولوا إلى الخطيب؟ يقولوا إذا فاقد شباب اقرأ إلى مصيبة الأكبر، اقرأ إلى مصيبة الأكبر، اقرأ إلى مصيبة القاسم، ترى هذا فاقد ولد ما عرس، اقرأ إلى مصيبة القاسم، ما يتسلى وما يبرد خاطرة إلا يسمع هالمصايب هذه. ها؟ من واحد يفقد أمه قالوا له اقرأ مصيبة الزهرة، ها؟ اقرأ مصيبة الزهرة. من واحد يفقد إلى بنية يقول له تعال اقرأ ولا مصيبة رقية، خلي تهون عليها المصيبة. حتى مصائبه ملهمة، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. أبو علي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. أي عين لا تبكي على الحسين والحسين على قبر جد؟ جد أنا الحسين فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله. يا ابو الزهراء عليك اقسم بروحك فاطمة الزهراء، ضمني للقبر وياك ونشف مني العبرة، دللك لحسين بلسانك تغذيني، إذا سالت دموع تصيح دموع حسين تاذيني. يقول للزهرة سكتي فاطمة سكتي، ولا جبرائيل ينزل يا رسول الله سكت الحسين. الله الله أكبر. إذا سالت دموع تقول دموع حسين تأذيني، عن جوارك أنا مطرود ما تقعد تحاميني، حوالي غريب بدار يا جدي وعزيزة علي هالسفرة.
من تركنت لمن قلت لمن تأخرنا أنا والحسن يا جبريل شوف أولادي صار الليل مدمعهم أخاف يسيل جد يا رسول الله وأنا اليوم بسافر خايف في ظلام الليل أطفالي ونسواني كل واحد يجر حسرة ومن تعثر ولو عثرت رجلي تنزل يا جدي من المنبر تقطع خطبتك لجلي ومنك الدمع يتنثر جد باكر امشي واعثر من عاين مصرع الاكبر ولمن يذبح العباس حبيبك ينكسر ظهره يلا بعد يذكرها يذكر بالحوادث اللي مضتها جنيت كنت تقول للزهرة يا زهرة عمري ويامي هذا حسين لا ترضعي أنا بارض عببهامي ترضاها أنادي القوم وحق جدي أنا ضاع كؤوس الموت يسقوني واظل عاري على الغبرة يلا بعد اعذرني في هالبيت ها وشفات اللي تقبلها اي والله كان يرشف شفتي حسين يا ابي والله شفات اللي تقبلها يا جد المصطفى العدنان باكر بالعطش تيبس وشك هالسهم بالمدى وتاليها يزيد وتاليها يزيد بعصاته ينكثها وسطة الديوة وعلى راس رقية موت بالآلام والحسرة جد يا رسول الله في أمان الله جد يا رسول الله في دعة الله قام من قبر النبي محن الظهر يلا وياه قام من قبر النبي محن الظهر قاصد قبر ما له أي أثر راح قاصد قبر ما له أي صاح يلمنك كم ضلع منك انكسار قومي وادعيني ترانا والسفر وحسين روح الله وياك يا ابن الكربلة وانا ابقى وسط قبري معوله لكن اوصيكم بنيتي مدلله لا يركبوها على ناقم وزينبا مع السلامه الله وياه اقراه مع السلامه غصبا علي حسين فرقه هناك يا ابن الملتقى هناك مذبوح اشوف انك من اقفى رحم الله من نادى حسين وما مرت الايام الا وتابوت ينزل من السماء خرجت امرأة متجللة بالسواد تقوم مرة وتعثر أخرى وصلت ناحية الحسين أخذت دماء صارت تخضب بها الشعر أبا يا رسول الله اللي قطع راسك وياه السلب ثيابك ثيابك عسى بعيد البلا مخضر وبفض الدم اخضر يقولون اخاف احكي لك يما ومنك ترتفع ونا ولادك مات يم الافراد وقطره ما شرب منه نحر يا يما صار الشبتي حنة أنا قلت سقوني قطرة ماي ما واحد نظر لي يلا بس هالبيتها وأسمع إنك الصرخة أنا قلت سقوني قطرة ماي ترى مني خلاص عمري لفاني واحد بسيفه رفسني تربع بصدر